السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما بدأناه من تفسير سورة الحجرات، وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كنا قد تكلمنا عن المعنى واعلموا أن فيكم رسول الله، واليوم مشيئة الله نقف مع قول الله عز وجل: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنت هو المشقة، العنت معناه المشقة والصعوبة. ومعنى الآية أي أن الله تبارك وتعالى لو ترك المؤمنين لاختيارهم يختارون ما يشاءون وما يحبون لاختاروا ما فيه مشقة وصعوبة عليهم، وإن كان ظاهره لهم السهولة واليسر. فاختيار الإنسان دائما لنفسه فيه صعوبة ومشقة ويذل، وإنما يرجع هذا لقلة علم الإنسان. فالإنسان لو يعرف الصالح له أو الخير له لاختار بالفعل ما اختاره الله عز وجل له، ولكن كثيرا من الناس لضعف علمهم يختارون ما يضاد ما اختاره الله تبارك وتعالى لهم. فترى الإنسان مثلا قد يحب شيء الله عز وجل يكرهه، أو قد يقرأ شيء الله عز وجل يحبه. فالله عز وجل طمأن الإنسان وجعل قلبه دائما متعلق بالله عز وجل، فقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولو نظرت إلى آخر الآية تجد فيه طمأنينة من الله عز وجل، والله إيه؟ يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الله عز وجل يعلم ظواهر الأمور وخوافيها، فيجب عليك أن تختار ما اختاره الله عز وجل لك وأنت مطمئن القلب. ويجب عليك أن تعلم أن موسى عليه السلام لما خرج في حياته مع الخضر وصنع الخضر أشياء في ظاهرة الشر وأشياء في ظاهرة السوء، فتارة يخرق السفينة، وتارة يقتل غلام، وتارة يعني يبني الجدار في القرية التي منعوا عنهم الطعام والشراب. فهذه الأشياء في ظاهرها السوء والخطأ والمشقة والصعوبة، ولكن هذا هو الخير، هذا هو الخير. من أجل ذلك لما انتهت القصة ذكر كان في صحيح البخاري ومسلم أن الخضر جلس مع موسى عليه السلام على شاطئ البحر أو في السفينة، فجاء عصفور صغير فأخذ بمنقاره نقطة من الماء ثم ارتفع فسقطت منه النقطة، فقال الخضر لموسى: يا موسى أتدري ما مثل هذا؟ تعرف إيه مثل القطرة اللي وقعت من فم العصفور دي؟ قال: لا أدري. قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. طب وهل البحر نقص من القطرة الصغيرة اللي فيها أخذها عصفور؟ لا. لماذا؟ لأن أصلا هذا البحر كبير، واخد بالك؟ فكذلك أيضا علم الله تبارك وتعالى عظيم، علم الله تبارك وتعالى علم محيط، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يكل الاختيار لله تبارك وتعالى ولا يكل الاختيار لنفسه، لأنه كما قلت لكم الإنسان جاهد. قال تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي أصابتكم مشقة. وهناك أمثلة واضحة ظاهرة بينة من خلال سنة صنع هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، ومعنى يواصل الصيام إحنا نصوم من الفجر لحد الإيه؟ المغرب. كان صلى الله عليه وسلم يصوم اليوم تلو اليوم ولا يأكل شيئا، يعني يبدأ الصيام من المغرب من الفجر لحد المغرب، المغرب لا يفطر، ويكمل الصيام لحد تاني يوم المغرب، هذه صورة البصال في الصيام. فلما رأى الصحابة رضي الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فبعضهم أخذ في الوصال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال وقال رجل من المسلمين يا رسول الله إنك تواصل، طالما إن أنت تواصل نحن نواصل، أنت الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، أما نحن ففي حاجة إلى هذا الوصال حتى يكون عندنا مزيد أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال الصحابة الرومانيين فضلوا يصلوا حتى بعدما نفصلنا عن ذلك، فواصل نفصل بهم اليوم تلو الآخر تلو الثالث كأنه ينجل بهم، شو عايزين توصلوا وصلوا معي ثلاثة أيام اليوم تلو اليوم تلو اليوم، حتى ضعف الصحابة وذهبت قوتهم، وما خلصهم من تنكيل النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلا أنهم رأوا هلال شوال رمضان كان خلص وانتهى رمضان، وغبلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصنع بما كذا، لماذا؟ حتى يعلم أنه ربما يختار الإنسان لنفسه ما فيه مشقة وصعوبة. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، لما علم أهل الطائف بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وحربه لهم، تحصن بالحصون وأخذوا من الطعام ما يكفيه لمدة سنة كاملة، خدوا سنة كاملة طعام في داخل هذه الحصون وتحصنوا بهذه الحصون. فكان رجل أهل الطائف يستطيع أن يضرب المسلمين بالسهام فيصل نبله إلى المسلمين، ولا يستطيع المسلمون أن يوصلوا سهامهم إلى مين؟ إلى أهل الطائف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه بالفعل قد ألقى الرعب في قلوب أهل الطائف وانتهت المسألة على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون إن شاء الله، إحنا بإذن الله النهاردة نعود مرة ثانية المدينة ولا نقاتل. فقال بعض الناس يا رسول الله نرجع ولم نفتحه، يعني إحنا نرجع ولم نفتح حصون تحت الطائف، واخد بالك؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا إلى القتال. طب أنا أمرتكم إحنا نرجع، لأن مفيش أي مصلحة أو فائدة هتعود على المسلمين من ورائه وقفهم أمام حصون بلاد الطائف، نرجع باب من الأفضل. قال لا يا رسول الله، خذ بالك إيه، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتكم أصابتكم المشقة. قال لا يا رسول الله نرجع ولم نفتحه، إحنا نرجع وحصن لسه ما تفتحش. لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخذوا إلى القتال، خلاص في الصباح اخذوا إلى القتال. قال فخرجوا فأصيبوا بجراح بالغة. إيه اللي حصل؟ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن السهام كانت عليهم كثيرة ولم يستطيعوا أن يوقعوا الإصابات في أهل الطائف، وكان بعض أهل العلم يقولون أنهم كانوا يلقون عليهم الحديد المذاب، كانوا بيذوبوا الحديد ويلقون عليهم الحمل من الحديد المذاب فأصابتهم جراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون، قالوا نعم يا رسول الله نرجع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قم من الأول من الأول، قال صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كذلك أيضا يا أخواني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم يا عبد الله إني أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار، فقال نعم يا رسول الله، فقال فإنك لا تستطيع فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، إذا تصوم كل يوم لا إحنا عايزين تصوم الشهر ثلاثة أيام بس، هذا هو الخير، هو ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لو خدته وقبلت هذه الرخصة استرحت. طيب نشوف ما الذي صنعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال يا رسول الله نبي قوة، فلازلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لي يا عمرو صم يوما وأفطر يوما، ثم قال يا عمرو في كم تقرأ القرآن؟ قال أقرأ القرآن في كل ليلة، اليوم كل يوم بقرأ في القرآن مرة كاملة. قال يا عمرو اقرأ القرآن في كل عشرين، قال يا رسول الله بقوة في كل عشر، حتى وصل الإسلام إلى قال في كل سبع. قلت يا رسول الله إن بقوة، قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، أنا قلت لك اقرأ القرآن في كل يوم مش تفهمه، واخد بالك؟ طيب ما الذي صنعه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم يوم ويصوم يوم، وهذا فيه مشقة بالغة على الإنسان. وكان يقرأ القرآن في كل ثلاث، فلما تقدم به العمر وطعن في السن ماذا قال؟ قال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وما ذاك إلا لكونه قد شق عليه في آخر عمره طول الصيام وكثرة القراءة وكثرة قيام الليل. الصيام والقيام وقراءة القرآن يعني أصبح الإنسان أصبحت عليه ثقيلة كثيرة لا يتحمل هذا، وقد كبر في السن وطعن في العمر. ففي هذا الوقت لو قال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالفعل عباد الله لو أطعنا النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا اليسرى والسهولة. كثير من الناس مثلا النهاردة يا إخواني نقول لهم مثلا إيه، لا يحل للرجل أن يصافح المرأة، لا يحل للرجل أن يدخل على امرأة وزوجها غائب. يقول لك ده أخوه ما يخشش، ده ابن أخته، ده ابن مش عارف مين، ده قريبه ما يخشش. إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده معقول الست اللي هي طول عمرها مربياه يبقى في الحالة دي تقول أنت حرام أن هو يخش عليها؟ نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله فالحموا أقارب الزوج. قال الحموا الموت. سبحان الله، يجي الواحد من دول يتقرف يقول يا ريتني سمعت كلام النبي. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك قصة الشاب اللي جالي وقال لي أنا كنت بدخل عن مرات خالي وأدخل وأخرج زي ما أنا عايز، وخالي كان مسافر، ووقعت رزاي في نهاية الأمر إلى الوقوع في الفحشة معها. واخد بالك؟ لما علم الخال قال يا ليتنا سمعنا من قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنعنا محمد من الدخول على هذه المرأة. واخد بالك؟ إزاي؟ ده مرات خاله وخاله هو اللي مربيه. فسبحان الله لو سمعنا من البداية أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لاسترحنا واسترحة القلوب. ولكن دايما قال الله عز وجل يوضح لنا هذه القاعدة المهمة، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وبالفعل يا إخواني والله، والله كلما خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصابتنا المشقة وأصابنا العناء وغير ذلك. سبحان الله، أضرب لكم مثل الأخير على هذه القاعدة المهمة حتى أصل في القلوب أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الراحة، فيها الطمأنينة، فيها السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حدودا وشرع لنا شرائع. السارق إذا سرق تقطع يده، الزاني إذا زنى وهو متزوج يرجم حتى يموت ويرجم إذا كان غير متزوج، القاذف رجل إذا قذف امرأة بالزنا يجلد 80 جلدة، إلى آخر هذه الحدود التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة قلنا الحدود دي فيها مشقة وفيها تعب وفيها عناء، واخبرك إيه اللي حصل؟ شر في الزنا، شر للزنا، شر للفواحش، شر للسرقات. الإنسان ما عادش بيعيش حياة مطمئنة، الإنسان ما عادش بيعيش حياة مطمئنة. ليه؟ لأننا عطلنا الحدود، عطلنا الحدود وقلنا وقف الحدود. ده ما نختاره نحن أنفسنا، اللي احنا نختاره أنفسنا لا، أكيدنا نبني يسقط في الفحشة مرة واحدة أروح أجلده أوديله ليه أول مساعد عشان يجلده؟ ايه الكلام ده؟ لا 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 يا عم، ربك غفور رحيم، هو ده اللي احنا ايه اخترناه. ولكن ده الايه لجهلنا. طب ما تعكس المسألة، خلي في واحد زنى بنتك، خلى بنتك ماشية في طريق وزنى بيها، هتقول زي ما قلت في ابنك؟ لا، مش هتقول كده ابدا. وانا زي ما قلت لكم النهاردة لما عملوا لنا القواعد الوضعية والقوانين الوضعية دي وقالوا سيبك من الحدود ده الصعبة القاسية دي اللي تتنافى مع البشرية وحقوق الإنسان، كلام اللي هو بيتقال الكلام البراق العالي ده تتنافى مع حقوق الإنسان، إزاي الإنسان يترجم؟ إيه الكلام الفوضى؟ طيب حطوا لنا قوانين تحمينا، حطوا قوانين حمتنا؟ أبدا أبدا، بل القوانين دي سبحان الله مناقضة تماما لشرع الله. مثال على ذلك حالة الزنا، أنا متزوج مواطي زنا، لو قلت انا وهي قدام القاضي في المحكمة وقلت للقاضي انا متنازل، خلاص انتهت القضية، انتهت القضية. لو انا متنازل خلاص كل حاجة انتهت. في قوانيننا الولد لو زنى مع البنت الاثنين موافقين فيش مشكلة. قوانين عندنا بتعالج مسألة ايه اذا كان هناك ايه اغتصاب بالقوة والقهر، سبحان الله، هي دي القوانين. طيب ناخد دولة طبقت الشرع
هل يا ترى الشرح ما ولا لا؟ افغانستان. افغانستان لما كانت حكومة طالبان ملك افغانستان وهي اللي تحكم خمس سنوات لم ترفع اليها الا سبع حالات زنا بس، والسبع حالات دول كانوا في اول الحكم. في اول الحكم، اول ما الحكم بدأ والزاني كده في ميدان عام بيرجم او يجلد ظهر سبع حالات زنا. بعد ذلك الناس ارتضعت ان هي تفعل مثل هذه الفاحشة، واخد بالك؟ والناس عاشت طمأنينة وامان، ابقى خارج من بيتي مسافر والله يمين وراح شمال مطمئن امن، واخد بالك؟ النهاردة يا اخواني بعد ما دخلت امريكا وأسقطت الحكومة وأسقطت تطبيق شرع الله وعورت هذا القانون اللي هو الشرع اللي نزل عند الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم بقانون وضعي، اللي حصل في اول خمس شهور، شوف المقارنة بقى الطويلة العريضة الكبيرة الضخمة دي، في اول خمس شهور من اسقاط الشريعة واسقاط تطبيق الحدود اكثر من 7000 حالة زنا. المعلق في مجلس البيان يقول وما خفي كان اعظم، 5 أو 7000 حالة زنا خمس شهور. فشوف الفرق العظيم الكبير ليه؟ عشان بتطبق الشرع. قال تعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. اعلموا ان الله تبارك وتعالى قد حبب الايمان في قلوبكم، ففي فطرة كل واحد منا انه يحب الايمان، يحب الطاعة، يقبل عليها وان كان من افسد اهل الارض، وان كان من افسد اهل الارض. وكذلك ايضا في نفوس كل واحد منا كره المعصية وبغض المعصية، هذه هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ألا ترى إلى الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما البر؟ فقال البر ما اطمأن له القلب عليه الصلاة والسلام وسكنت له النفس. قال فما الإثم؟ قال الإثم ما لم تطمئن له القلب، ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. وفي الصحيح مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا؟ لأن هذه فطرة وضعها الله عز وجل في قلوب الناس. فإذا كان الله عز وجل أيها الناس قد حبب إليكم الإيمان وزينهم في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فكونوا دائما على طاعة لله وابتعاد عن معصية الله، لأن هذه الفطرة شاهدة عليكم يوم القيامة، شاهدة عليكم يوم القيامة. أولئك هم الراشدون الذين تمسكوا بما أمر الله وابتعدوا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الطائفة لفظ يطلق على الجماعة وقد يطلق على الواحد، وقد يطلق على الواحد. فإذا وقعت خصومة أو منازعة بين رجل ورجل فأصلحوا بينهما، وإذا وقعت خصومة بين جماعة أو نفر كثيرين من البشر فأصلحوا بينهما. لماذا؟ ليجب عليكم أن تتذكروا بوجود الأخوة التي تربط بينكم، فباشروا مباشرة الصلح بينهما. ومن أعظم الأعمال التي يقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى هي الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس. تجد النهاردة الأخ عامل مشكلة مع أخوه والاثنين بيكلموش بعض، أو الأخت مع أخوها، أو الخال مع أولاد الخال أولاد الأخ، أو الأولاد مع الأعمام. تجد هناك فرقة في العائلة، ليس هذا وحسب، بل هناك فرقة بين الناس، الجار وجاره، الصاحب وصاحبه. فهذه الفرقة من أعظم الأعمال التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أن تصلح بين الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. ولقد جاءت نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل يعني تحث على الإصلاح بين الناس. قال تعالى والصلح خير، قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبيعدلون، أي يعدلون بين الناس إذا أصلحوا بينهما. فالعدل يطلق على الإصلاح والعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإنسان الذي يصلح بين الناس ويهتم دائما في شأن الإصلاح بين الناس، كما ثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله، أي الذين يصلحون بين الناس ويعدلون بينهم، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني الذين يصلحون بين الناس ويصلحون بينهم بالعدل والخير والإصلاح وما فيه خير لجماعة المسلمين، فهؤلاء على منابر من نور على يمين الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، على كل عظمة من عظام أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وعدلك بين الناس صدقة، أي حكمك وصلحك بين الناس صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه جيدا ما في هذا الحديث، حديث عند أبي داود بسند صحيح، حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يعني يا ريت العكس ده بيقفله عشان بس ما يتلخش. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، أي الزكاة؟ سبحان الله، لو هناك أعلى درجة من هؤلاء، رجل صاحب الصلاة وصاحب الصيام وصاحب الصدقة، في إنسان درجة أعلى من كده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، إنسان إذا أصلح بين اثنين متخاصمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الذي يصلح بين هؤلاء، الذي يصلح بين هؤلاء فهو أعظم درجة من المصلي الصائم المزكي. ليه؟ علشان يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على السعي الدائم في الإصلاح بين الناس. طيب، إذا عليكم السلام عليكم، إذا كانت المسألة بهذه الصورة وبهذا الخير، إذا كانت المسألة بهذه الصورة وبهذا الخير، هل ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن في اثنين متخاصمين ولا يصلح بينهم؟ روى البخاري كتابا كاملا، كتاب كامل في صحيح البخاري اسمه كتاب الصلح. يا الله، وده يتضح لنا من خلاله الفهم العالي لإمام البخاري، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. تجيب كده صحيح البخاري، تجيب كده صحيح البخاري وتطلع كده كتاب الصلح، تجد الإمام البخاري ما شاء الله لا قوة إلا بالله عنده فهم عالي جدا وفهم دقيق جدا لمسألة الصلح. علشان كده أعد له باب كامل، باب الصلح بين الناس، باب الصلح، باب كامل يا أخواني. تفضل عليكم الفركة، تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، ألحظ أن كل إخوانكم إن كانوا متأخرين ولكن بفضل الله تمسكوا بالأدب القويم، الاستئذان قبل الدخول والسلام، بس نفس حاجة واحدة عارفينها، السلام العام بقى، السلام العام. احنا كنا قلنا من اداب المتعلم اذا جاء متاخرا عن المعلم فانه يستاذنه قبل الجلوس ويلقي عليه سلاما خاص به، سلام خاص به، ثم بعد ذلك يعمم اخوانه بالسلام. فانت قلت اثنين لسلك واحده، عليك السلام وبركاته. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم معاني هذا الاجر العظيم وهذا الفضل الكبير من وراء الصحبه بين الناس، نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع دائما للصلح بين الناس. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن أناسا الناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، قبيلة عمرو بن عوف كانت قبيلة طبعا معروفة، حدث بينهم بعض المنازعة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم. وخد بالك بالحتة دي، خد بالك بالحتة دي، إليه السلام خرج لوحده ولا مع ناس؟ ليه؟ علشان يربي أصحابه
على هذا العمل الشريف. علشان كده انا عايز اقولك النهاردة اذا كنت بتتولى تحفيظ اولاد قرآن لا بأس ابدا ان تجيبهم معاك المسجد، لا بأس ابدا ان تجيبهم معاك الدرس، لا بأس ابدا ان انت تاخدهم معاك لمين؟ لدرس مثلا الشيخ احمد حسان او الدكتور احمد النقيب او الشيخ مصطفى العدوي. ليه تاخدهم للمشايخ؟ علشان الولد يتربى منذ الصغر على ايه؟ على حب الطاعة. لا بأس ابدا اذا كنت متزوج وعندك اولاد وشفت انسان فقير ماشي في الشارع ثم واخد ابنك كده، ما تروحش انت تديله الصدقه، ثم عط الولد الصدقه في ايديه قول له روح اديها للفقير. ليه؟ يبقى انت من الان خدت الاجر بتاعك كامل وبتعلم ابنك ايضا على ايه؟ على فعل هذه الخيرات. فده درس تربوي عظيم جدا ناخده من النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهي التربيه العمليه. قال كان ان ناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه يصلح بينهم. وفي صحيح البخاري ايضا من حديث سهل بن سعد ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجاره. اهل قباء حدث بينهم منازعه وشدت هذه المنازعه حتى كانت بينهم رمي بالحجاره، هذا يرمي هذا وهذا يرمي هذا. فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا نصلح بينهم. سبحان الله، نفس الدرس اهو، اذهبوا بنا كلنا نروح نصلح بينهم. درس تربوي عملي من النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى دائما في الصلح ايه؟ بين الناس. قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت اي ظلمت احداهما الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء اي حتى ترجع الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون والله احنا بينقصنا المعنى ده، والله يا اخوان احنا بينقصنا المعنى ده، انما المؤمنون اخوة دي المعنى العالي ده احنا عايزين يتوظف في نفوس الناس. والله ياريت كده والله يا اخواني نوقض هذه المعاني بيننا. وانا عشان اوقض لكم المعنى ده هجيب لكم كثير من الايات دايما بتذكرنا للاصل ده، وكثير من الاحاديث دايما بتذكرنا للاصل ده. وانا عايزك دايما تحفظ القاعدة دي، ما تكرر في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود من التكرار هو الاستقرار في النفوس. القاعدة بتقول ايه يا اخواني؟ ما تكرر تقرص، كل ما تكرر تقرص. تلاقي الناس في التلفزيون جايبين لك بقى الايه الاعلام بتاع ايه، لا للختان، لا للزواج المبكر، لا مش عارف لايه، وتلاقي بين الاعلان والاعلان الاعلان ده بيذاع. صح، ليه التكرار دول؟ تنظيم الاسرة، اجري على مش عارف، والنجمة الذهبية والنجمة البرونزية، ده والله ده مش نجوم والله. يقولك اجري النجمة الذهبية وبين الاعلان والاعلان الاعلان ده، ليه بيكرره؟ علشان يستقر في قلوب الناس. فما تكرر تقرر. فبرضو نفس الكلام، ربنا تبارك وتعالى ركز على هذا الأصل في كتابه تبارك وتعالى، وجعل دائما العلاقة التي تدور بين المسلمين هي علاقة أخوة. طب من يأتي لنا بآية ترسم العلاقة بين المؤمنين بمسألة الأخوة؟ مين يقول؟ إن شاء الله أحمد حازم، إن شاء الله انطلق زي الأسد، فاتفضل أحمد حازم. فهي دي الآية بتاعتنا أحمد حازم، هات غيرها اتفضل. وكونوا عباد الله إخوانا، ها، إنما المؤمنون أخوة فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ حيث نفض الأخوة في القرآن، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولمن إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قل يا وليد شفت خفاط إليك، جميل. ها، في آيات أخرى تفضل. فإخوانكم في الدين ومواليكم، ها، فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف يا أخوانا كل الآيات دي تجد ان ربنا عز وجل كرر عليك كل هذه الآيات علشان تربط العلاقة فيما بينك وبين أخيك. إن العلاقة علاقة إيه؟ أخوة. العلاقة علاقة أخوة. فتعالكم نشوف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الكم الهائل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم به حتى يحب لإيه؟ لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ده حديث مش آية. وكونوا عباد الله إخوانا. أنا سرحت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر إيه؟ أخاه فوق الثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عوني. وقال صلى الله عليه وسلم: في الغيبة هي ذكرك إيه؟ أخاك بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم. إخوانكم خولكم أي خدمكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيعي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فليجتنب الوجه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن حمار لما جلد وسبه رجل من الصحابة فقال: لا تكونوا عونا للشيطان على ده رجل أهل المعصية. ولكن النبي ذكرنا بحقوق الأخوة: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه. فليتحلل منه. فشوفوا يا أخواننا كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث فيها ربط لعلاقة الأخوة التي تدور بين المسلمين. ده أمر مهم جدا. بس العلاقة دي يا أخواني تكون بين مين ومين؟ بين الرجال والرجال والنساء والنساء. فمن دليل تقول الكلام ده؟ أفتحنا عندنا علاقات للأسف ضارب بيننا علاقات عجيبة جدا. ايه العلاقة دي؟ مثلا المصافحة. احنا قلنا مصافحة النساء محرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فتيجي مثلا واحدة ست كبيرة تيجي تسلم عليك تقول لها: يا ست محرمة، السلام محرم. ثم يقول لك ايه؟ يا ابني ده زي امك. واخد بالك؟ طيب تيجي واحدة في سنك تسلم عليك ده محرم. يقول لك قال لك ايه؟ يا ابني زي اختك. واخد بالك؟ تيجي واحدة بقى صغيرة عشان عايزة تسلم عليك انت اكبر منها مثلا، يا ابني ده قد بنتك. طب احنا هنجرد شرع على مين؟ هنعمل شرع على مين؟ ما هي كبيرة امي واللي في سني اختي واللي اصغر مني بنت، انا هجرد شرع على مين؟ واخد بالك؟ فالاخوة دي تكون بين الايه؟ بين الايه؟ بين الرجال والرجال والنساء والنساء. وللاسف والله يا اخواني اقسم لكم بالله هذا حقائق، ومعظمكم يعرف هذا الكلام. معظم المدارس اللي هي وضعت في قلب الأمة الإسلامية للتبشير، في كده من مخططات التبشير لتنصير المسلمين كانوا بيحطوا مدارس كده الذي يقوم على تدريس فيها نصارى، وتكون المدارس دي بيرعاها القساوسة وغير ذلك. وطبعا المدارس دي معروفة هنا في المنصورة، معروفة في غيرها. واخد بالك؟ منها مثلا والجامعات، الجامعة الأمريكية، فرئيس الجامعة الأمريكية في حوار له قال: جئنا إلى مصر لا لتعليم الناس ولكن لجذب الناس من الدين الاسلامي الى الدين النصراني. واخد بالك؟ فالمدارس دي يا اخواني بيربوا فيها الاولاد ان البنت دي اختك. بيربي الاولاد ان البنت دي اختك. واخد بالك؟ فوالله كان بعض زمايلكم بيجي بيقول لي ايه؟ انا والله انا في واحده صاحبتي انا معجب بيها وبحبها، واحنا والله الحمد لله الحمد لله والله يعني العلاقة اللي بتربطني بيا وبيها ما هي العلاقة اخوه. ده احنا في الابتدائي كنا كده يعني ما شاء الله كده يعني ايه في دخلة واحدة. واخد بالك؟ وفي الاعداد وفي الثانوي وما شاء الله في الجامعة برضو نفس الكلام، وما شاء الله والدتها عارفاني ووالدتي ووالدي عارفينها. واخد بالك؟ وما فيش اي شيء بيننا الا علاقة ايه؟ اخوه. لا ما فيش هنا اخوه. هنا ما فيش اخوه. الاخوة بين الرجال والرجال والنساء والايه؟ والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعم هذه الاخوة ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة جدا في فضل الاخوة لتدور بين المسلمين. كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا. الله الله. وجبت محبتي. من اللي اوجب على الله؟ الله هو الذي اوجب على نفسه ان يحب المتحابين في الله. الله عز وجل يحبهم. وجبت محبتي للمتزاورين فيا، تزور اخوك في بيته. وجبت محبتي للمتبذلين فيه، يعني التي يبذل لأخيه مثلا المال أو غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أين المتحابين بجلالي، الله عز وجل يقول ذلك يوم القيامة، أين المتحابين في جلالي، اليوم أظلهم في يوم لا أظل إلا ظلي سبحانه وتعالى. وخذ بالك من الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله أناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين، يأتون يوم القيامة وجوههم كالنور وعلى منابر من نور على يمين الرحمن، وجوههم من نور وثياب من نور على منبر من نور على يمين الرحمن، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم، الأنبياء والشهداء بيغبطوا هؤلاء بيحسدوهم على هذه المكانة العظيمة من قربهم من الرحمن تبارك وتعالى، من قربهم من الرحمن تبارك وتعالى. يفزع الناس ولا يفزعون يوم الفزع الأكبر، يحزن الناس ولا يحزنون، وهم أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أناس من القبائل تحابوا في الله واجتمعوا عليه. منين؟ نبروه منين؟ سمي الأمديد منين؟ سندوب منين؟ منية النصر منين؟ منين؟ دمياط. حد من خارج المنصورة غير أخونا محمد؟ منين؟ لكرن. شوفوا سبحان الله من المنصورة، شوفوا سبحان الله اللي جاي من نبارو واللي جاي من دكرنس واللي جاي من دمياط واللي جاي من المنزلة واللي جاي من منية النصر واللي جاي من المنصورة، أنتم الآن اجتمعتم من أجل من؟ من أجل الله تبارك وتعالى. فضر بينكم علاقات قوية وحميمة، أنتم يوم القيامة وجوهكم من نور، ثيابكم من نور لمن حقق فعلا الأخوة في الله، ثيابكم من نور على يمين الرحمن على منابر من نور، يغبطكم الأنبياء على قربكم من الله تبارك وتعالى، لا تفزعون يوم القيامة. والله ثم والله ثم والله الأيام اللي فاتت يا إخواني مرت علي في غاية الحزن بسبب الأوضاع لإخواننا في فلسطين ولإخواننا في لبنان ولإخواننا في العراق. سبحان الله سر عن قلبي النهاردة موقف كان عجيب. إخوانكم كان لهم درس النهاردة الساعة 12 الظهر، فأنا كنت في الأوضة وخارج، فوالله العظيم يا إخواني أقسم لكم بالله تشوف كده أنا خارج وبتتبعهم كده، ده بيسلم على ده وبيحتضنه كده واخد بالك، وده جاي من بعيد وخطوات سريعة كده يعني تكاد تكون أقدامه بتسابق الوقت كده إنه يروح يرمي صدره في صدر أخوه ويحتضنه كده. والله العظيم سر الله عن قلبي، والله العظيم كشف الله الكرب اللي كان في قلبي لما شفت المشاعر العالية دي منهم. والله فعلا تحابوا في الله، تحابوا في الله، ما هو ما يحبكش علشان ياخد منك مثلا تيشيرت جديد انت جايبه لفة، او علشان يركب معاك العربية، او علشان مثلا تمشي مع بنت، هما تحابوا في الله، تحابوا في الله. علشان كده امثال هؤلاء يعني والحمد لله وبفضل الله اذا حققوا فعلا كمال المحبة بيصل الى كمال الايمان. من احب في الله وابغض في الله واعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الايمان، قد استكمل الايمان. واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اولى الناس واحب الناس الى الله اكثرهم حبا لاخيه. وهديك الحديث ده هو حديث هدية بس لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عايز يربط العلاقة بين كل المسلمين، كل المسلمين في المشارق والمغرب حتى الناس اللي ماتت، حتى الناس اللي ماتت برضو النبي عايز يربط العلاقة بيننا ازاي. اسمع الحديث ده بس تصلي على النبي كمان مرة، كمان مرة عشان الله هو تنحبه الوقت وتكون صلت على النبي ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم إلى قيام الساعة. شو بقى ملايين ممليانا من الأحاديث من الناس، قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. ليه أمثال هذه الأشياء؟ حتى يكون هناك ترابط بين المسلمين. لا يرسل عليكم، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا، احنا قلنا إذا ربنا تبارك وتعالى فضل الخطاب يا أيها الذين آمنوا ليه يلفت الانتباه، ثم بعد ذلك يذكرك الله تبارك وتعالى ببعض ما عندك حتى تنفذ ما سيأتي الأمر به. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إياكم والاستهزاء بالناس، إياكم والسخرية بالناس. قال الله تبارك وتعالى وهو يوضح أن السخرية بالناس سبيل المجرمين، السخرية بالناس سبيل المجرمين. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الله عز وجل ما قال كفروا، لأن هناك بين المؤمنين من يسخر من المؤمنين، صح؟ فقال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ويختم الله الصورة بذكر عقاب من يسخر من المؤمنين. إيه العقاب؟ العقاب من جنس العمل. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وقال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. طيب وما العاقبة؟ العاقبة لمن يا ربنا؟ قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى وهو يذكر شأن الملاعين من الكفار في زمن نوح عليه السلام، وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه، سخروا منه. فذكر الله عز وجل عاقبة لهؤلاء، ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كما تسخرون. فالحذار الحذار عباد الله من السخرية. طب وفي بعض الناس بيسخر من بعض، في بعض الناس بيسخر من بعض. مرة واحد صعيدي، مرة واحد صعيدي ده ممكن جزمة الصعيد تكون برقبتي، ممكن حذاء الصعيد اللي بيمشي بيه على الارض برقبت عشرة زي، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يا ناس من اهل الصعيد اصحاب دين واصحاب خلق، ليه تغتابهم؟ ليه تفخر منهم؟ ليه دايما يجعل الصعيد المثل للغباء؟ لا معلش النهارده انا مسكين البلد وما شاء الله اصحاب الثروات هم الصعيد، هم الصعيد، واخد بالك؟ يبقى من الاخطاء التي ينتشر وتقع بين الناس كثيرا مساله ايه؟ مره واحد صعيدي، مره واحد فلاح. ليه؟ ممكن الصعيد وممكن الفلاح افضل عند الله عز وجل من الف واحد زيك. ممكن والله يا اخوانا زي ما بنقول كده، ممكن يكون نعل الصعيد ونعل الفلاح برقبة عشرة ألف زي، مليون زي، وقد يكون هذا الرجل عند الله عز وجل في مكانة أعظم من مكانتي، في مكانة أعظم من مكانتي. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في كثير من الأحاديث عن السخرية من الناس. قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق أي لا تقبل الحق، وغمط الناس معناها أي ازدرائهم والسخرية منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يستهزئ به ولا يسخر منه. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، أشارت بس يا أخوان، أشارت بس هكذا حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني الكلمة دي اللي انت قلتيها دي اللي انت سخرت فيها من صفية، هذه الكلمة من خبثها ونتنتها لو وضعت في ماء البحر لأنتن الماء وتحول من ماء طيب، من ماء طيب إلى ماء خبيث الرائحة، خبيث الشكل، خبيث الطعم. كلمة واحدة يسخر فيها بالمسلم تكون، يعني كنا النهاردة شوف مثلا النهاردة احنا عايزين مثلا نغير طعم ولون ورائحة البحر الأحمر، بنحتاج مثلا لآلاف وآلاف مثلا من النفط والبراميل بتاعت البترول علشان نبقاها عشان ما يتوسخ ويتغير. فلقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كلمة واحدة تغير ماء البحر، ليه؟ لانتهى بعض السخرية من المؤمنين. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ابا ذر قال للرجل يا ابن السوداء، يا ابن السوداء هي صعيدي، انت صعيدي يا لك، لو رب لك نفس الكلام تقال ابو ذر قال للرجل يا ابن السوداء، وبعض الرواية ذكرها الحافظ ابن حجر انه كان بلاه قال له يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انك امريء فيك جاهلية، عيفه بامه انك امريء فيك جاهلية. انك امرئ فيك جاهلية. تجد مثلا في الاعياد اهل الارياف مثلا نازلين المنصورة، تجد مثلا الشباب بتاع المنصورة بينظر للشباب دول نظرة قبيحة، نظرة قبيحة. احنا طبعا لا نقر ما يفعلونه من معاصي وسيئات في الاعياد، ولكن النظرة للكبر وغير ذلك ما يصح. ولا سمعتها قبل ذلك بأذني ان بعض الشباب فضل ماشي فضل ماشي، فمجموعة من الشباب بتوع الارياف جايين ومشوا، حد ما وصلوا عند كنتاكي فلسوا واحد منهم قام قال له انت اخركم عند جزيرة الورد، المنطقة دي انتوا ما تجوهاش، المشاية وانت جاي كده المنطقة وانت طالع اللي فوق كده الاماكن دي انتوا ما تخشوهاش. ليه؟ مش بشر؟ مش بشر؟ واخد بالك؟ وقد يكون هذا الفقير او هذا الرجل الملبادية او هذا الرجل اللي مثلا من الصعيد او غير ذلك افضل عند الله عز وجل منك. وهناك احاديث كثيرة تدل على ذلك، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة. وتخيلوا معي اخواني القصة دي، لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة، ومن بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما صبي يرضع من امه فمر رجل راكب على دابة، دابة فارية، دابة يعني غالية جدا، وشارة حسنة، ثياب طيبة نفيسة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي، طفل رضيع، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يطبع. قال روى الحديث أبو هريرة فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف ذلك، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم سببته في فمه هكذا، واخد بالك؟ كأنه بيمثل الولد الصغير ويرضع، يبقى رجل عظيم القدر عظيم الجاه، واخد بالك؟ والولد الصغير الطفل الرضيع يقول اللهم لا تجعلني مثل هذا. ومروا بجارية وهم يضربونها، جارية أما يضربونها ضربا مبرحا ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فطرق الولد الرضاع وقال اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. ليه؟ هذا الرجل كان متكبرا فأراد الرضيع ألا يكون مثله. وهذه الجارية كانت شريفة عفيفة لم تزني ولم تسرق وكانت على خلق وعلى دين، فقال اللهم اجعلني مثلها. كذلك ايضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد، ان شاء الله ده ثالث حديث لسهل بن سعد النهاردة رضي الله عنه، فمر الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا من اشراف الناس، هذا حري مخاطب ان ينكح وان شفع ان شفع ان يشفع وان تكلم ان يسمع له. فسكت النبي. ثم مر رجل فقال ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين حري مخاطب ان لا ينكح وان شفع لا يشفع وان تكلم ان لا يسمع له. فقال انصم هذا خير من ملء الارض من هذا. فقد يكون هذا الانسان الذي تفخر منه افضل عند الله مكانه منك، فينبغي عليك الا تفخر من احد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من اكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم اتقاهم. من اكرم الناس؟ قال اتقاهم. لا تنظر الى ملبسه، لا تنظر الى حاله، لا تنظر الى شكله، لا تنظر الى ماله، كل هذه لا اعتبار لنا عندنا في الشرع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا فقال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسادكم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والثانية واعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبص مدفوع بالابواب، الناس لا تقبله يعني، وما فيش حد بيصرح عني بعيد عني، واخد بالك؟ لو اقسم على الله لابره. هناك صور كثيره من السخريه من الناس، السخريه من الملتزمين، السخريه من اصحاب المعاصي، ممكن تكون على طاعه لله عز وجل وانسان ملتزم بس دايما بتفخر من صاحب المعصيه، هذه سخريه. والله عز وجل يقول يا افخر قوم من قوم، يعني اوعى في يوم من الايام تفخر من صاحب المعصيه، اوعى في يوم بتجيبوا سيره فلان يا عم سيبك منه ده بيشرب مخدرات، لا تفخر منه ابدا، لا تفخر منه ابدا. فلربما تاب الى الله وعاد الى الله واصبح حاله عند الله افضل من عشره زيد، فلا ينبغي ابدا ان يفخر قوم من قوم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يفخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، يبقى مثل الرجال والنساء. ولا تلمزوا انفسكم، ولا تلمزوا انفسكم، معنى اللمز اي عيب، معنى اللمز اي العيب، ومعناها ومعناها أي لا يعيب بعضكم بعضا. طيب لماذا عبر الله عز وجل بكلمة ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل تعالى ولا يلمز بعضكم بعضا زي ما في أول آية لا يفقه قوم من قوم؟ تفضل أحسنت، علشان من أخر لأن نخلي المعنى أعلى بقى، لأن المؤمنين جسد واحد. المعنى ده ذكره الله عز وجل لنا في كثير من آيات القرآن، قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هو ناكل مالي ولا ناكل مالك؟ انتوا ننسوا ليه؟ هاكل مالي ولا مالك؟ صدق مالك. فالله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم، فجعل الله عز وجل المال غير كأنه من مثابة المال بتاعه. قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني ايه الآية؟ يعني لما سمعتم الإفك والبهتان الذي جاء به المنافقون كان ينبغي عليكم أن تظنوا في عائشة خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات في أنفسهم خيرا. طب كان المفروض يقال في غير القرآن مثلا ظن المؤمنون والمؤمنات في غيرهم من المؤمنين الذين قذفوا بالبهتان خيرا، ولكن ربنا عز وجل قال ايه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بايه؟ بأنفسهم. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على ايه؟ أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يعني ايه تسلموا على أنفسكم؟ حد يقول سلام عليك يا نفسي؟ ما بيحدث ذلك. أمال المقصود ايه؟ المقصود فسلموا على أهل البيت، فجعل الله أهل البيت بمثابة نفسك، بمثابة نفسه. هذا الذي يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الايه؟ لا تلمزوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يبقى أنت ليه؟ عشان تجسد واحد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن ايه؟ يشد بعضه بعض وشبك الإنسان بين أصابعه هكذا، واخد بالك؟ يبقى إذن قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعيب بعضكم بعضا، أي لا يعيب بعضكم بعضا بذكر بعض العيوب التي تكون ايه فيه، اللي طبعا إذا كانت على سبيل ايه النصح وغير ذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. يعني كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كان لكل رجل من المشركين اسم واثنين وثلاث، وكان ربما من بعضها أسماء لا يحبها يكرهها. فكان من عادة الجاهلية أنهم يتنابزوا بالألقاب. أبو سفيان لما حب مثلا يجعل في قلب الإنسان شيء قال له يا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة لون هو جد أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجهولا لا يعرف من هو. والعرب إذا أرادت أن هي تعكر صف الإنسان كانت تعيره بجد لا يعرف. فأبو سفيان بيقول للنبي يا ابن أبي كبشة، غبر عليكم ابن أبي كبشة. فيتنابز بالألقاب، فجاء الإسلام ونهى على هذه المسألة. النهاردة أحمد مطوة ومش عارف مين أبو شقفة، والثالث مش عارف مين، مش عارف أحمد بونجو، لا مش عارف السيد مش عارف إيه، السيد موس والسيد مش عارف الكلام الفوضى. شوف يا أخوانا سبحان الله كيف انقلبت الموازين، كيف انقلبت الموازين. النهاردة ديننا بيقول ما ينفعش تتنابز بالألقاب السيئة التي تغل في صدور الناس. احنا النهاردة الواحد من دول بيتمنى ان هو يخترع اسم جديد كده حتى وان كان اسم سيء علشان الناس تناديله بيه، واخد بالك؟ هذا بين شرار الشباب مثلا. اما عموم المؤمنين فلا ينبغي عليك ابدا ان تنبذ احد باللقب او تنادي عليه باسم تكرهه وسبحان الله يا اخواني لما جاء الاسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا امر جميل جدا، ألا هي يا أخواني مسألة الألقاب الطيبة. أبو بكر لقب بالإيه؟ هذا في الإسلام يا أخواني، لقب بالصديق. عمر لقب، عثمان لقب بذي النورين، خزيمة بن ثابت لقب بذي الشهادتين، حمزة لقب بسيد الشهداء وأسد الله، واخد بالك؟ شوف يا أخوانا التكنية دي لما انتشرت بين المسلمين كان لها عظيم الأثر في قلوبهم، عظيم الأثر في قلوبهم. من التنابز بالألقاب أيضا الذي يحدث بين الناس وبخاصة في بلاد الأرياف بقى، يقول له يا فلان يا ابن فلانة، بيناديك اسم أمي، وهذا خطأ. وبعض الناس نظرة الدعاء بيتعمد الدعاء باسم الأم، فلان ابن فلانة يا رب نجح، هذا خطأ، هذا خطأ. إنما التكرمة وأفضل الأسماء أن ينادى على الرجل باسم أبيه، كما في حديث قبض الروح الطويل، وفيه فينادى عليه عند أهل السماء روح من هذه الطيبة، فيقال فلان ابن فلان بأطيب أسمائه. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني إيه معنى هذه الآية؟ حد يعرف هذه الجملة؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أعظم اسم تطلقه على مؤمن أن تقول يا فاسق، ده من باب التنابز بالألقاب. اوعى في يوم تنادى على مسلم تقول له يا فاسق، لأن أعظم الأسماء قد تطلق على إنسان مؤمن أن تقول له فاسق بعدما أصبح مؤمنا. أو معنى آخر قاله أهل العلم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أن تصبح أنت يطلق عليك اسم الفاسق لأنك سببت أخوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم إيه؟ فسوق. فأنت إذا ناديت على أخوك بلقب لا يحبه أو شتمته أو غير ذلك، فأنت بذلك استحققت اسم الإيه؟ الفاسق. وأعظم الأسماء وأفضل الأسماء وأشجع الأسماء هو قول الإنسان، أن يقال الإنسان فاسق، كما قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، بعدما ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين في صدر الآية، في صدر الآية بما ينبغي فيهم وما تمسكوا به من الإيمان حتى يتمسكوا بالأعمال التي ذكر الله عز وجل في ثناء هذه الآية، حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من الوقوع في مثل هذه الأخطاء، لأن الإنسان إذا فعل ذلك فقد استحق اسم الفاسق، وهو من أشهر الأسماء عند الله. كذلك أيضا يفتح الله عز وجل باب التوبة، فقد يسقط الإنسان في مثل هذه المعاصي، فالله عز وجل يفتح له باب التوبة ويحذر إذا وقعت في مثل هذه المعاصي ألا تتوب إلى الله، لأنك إذا لم تتوب إلى الله من وراء هذه المعصية فقد استحققت بذلك اسم الظالم لنفسه، الظالم لنفسه. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.